الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يقول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قضية الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين قضية من قضايا أصول الدين، ويندرج تحت هذه القضية فرعيات كثيرة جدا. عندما نقول أنها قضية من قضايا أصول الدين يعني أنها من التوحيد، تتعلق بمسائل الإيمان. الولاء والموالاة بمعنى المحبة والنصرة، فعندما نقول الله ولي الذين آمنوا يعني أنه محبهم وناصرهم سبحانه وتعالى، وقد دل الله تبارك وتعالى على محبة المؤمنين فقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإعانة الله عز وجل المؤمنين بأن يخرجهم من الظلمات إلى النور دليل على محبته سبحانه وتعالى لهم. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال بعد ذلك إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فجعل الطائفة التي يحبها الله تبارك وتعالى هي الطائفة التي يعني تجاهد في سبيل الله. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ثم قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فعقد الولاء بين الله وبين المؤمنين عقد على الحب والنصرة. الولاء عقد، وكونه كون هذا العقد بين الله وبين المؤمنين هو عقد على الحب والنصرة. المؤمنون يحبون ربهم وينصرونه، والله تبارك وتعالى يحب عباده المؤمنين وينصرهم، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فجعل وجوب أن يقوم المؤمنون بنصر الله حتى يقوم الله تبارك وتعالى بنصره. ماذا يتضمن مفهوم الولاء لله تبارك وتعالى؟ المؤمن لا يولي الله تبارك وتعالى إلا بأمور. الأمر الأول هي أن يشهد لله وأن يكون في كل أموره قائما لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فالمؤمن لا يولي الله تبارك وتعالى إلا إذا قام له، ومعنى أنه يقوم له يعني أن يجعل نيته ودعوته وهمه وحياته وموته من أجل ربه ومولاه سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمؤمن لا يكون يعني قائما لله إلا إذا كرس حياته كلها لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك من موالاة المؤمن لله تبارك وتعالى أن يشهد له، الشهادة لله كما قال تبارك وتعالى وأقيموا الشهادة لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. فالشهادة لله هي أن يدلي الإنسان إذا أدلى يعني شهادة ينبغي أن يكون مراقبا فيها ربه تبارك وتعالى. فالحقيقة أن مفهوم الشهادة أوسع من مفهوم يعني الخاص هذا وهو أن الإنسان رأى حادثة معينة فيشهد عليها، لا، الشهادة هي كل قول تدلي به سواء تعلق هذا القول بالله تبارك وتعالى أو يعني عباده أو برسوله، كل قول تدليه هو شهادة. فالاعتقاد شهادة، إذا اعتقدت قلت الله أنا أعتقد أن الله إله واحد هذه شهادة. والذين قالوا إن الله له ولد هذه شهادة، هم شهدوا بهذا، فطبعا هذه شهادة كاذبة، فليس كل شهادة هي شهادة صادقة. لذلك قال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فالعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال أيضا في الآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى عن الذين اتخذوا من دون الله عز وجل ولدا قال ستكتب شهادتهم ويسألون. ستكتب شهادتهم يعني ما أدلوا به من أن الله تبارك وتعالى قد اتخذ ولدا، فجعل القول بأن لله ولد هذه شهادة أدلى بها الكفار وسيسألون عن ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. فكل ما يدلي به المسلم من قول يعني نحو الله تبارك وتعالى أو نحو بعض خلقه أو نحو خلقه فلا شك أنه قد أدلى بشهادة وهو مسؤول عن هذه الشهادة أمام الله عز وجل. يعني كل ما أدليت به نحو الغير فهذه شهادة، واعتقد أن الله عز وجل محاسبك يوم القيامة على هذه الشهادة كما قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا مفهوم هذا مفهوم الولاء لله تبارك وتعالى، الولاء لله اللي هو الواجب، واجب المسلم نحو ربه تبارك وتعالى أن ينصر الله بمعنى أن يكون قائما له فيجعل نيته ووجهته وحياته كلها يعني يكرسها ويوقفها على ربه تبارك وتعالى. فقد خلق كل إنسان منا لعبادة ربه كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فينبغي الإنسان أن يضع كل حياته وكل مقومات حياته لتصب كلها في إرضاء ربه وإرضاء مولاه وعبادته سبحانه وتعالى، وهي المهمة التي خلق من أجلها. كذلك من موالاته الله تبارك وتعالى أن يحبه، من موالاته الله عز وجل أن ينصره، ينصره على نفسه بأن يلزم نفسه التقوى لله عز وجل، بأن ينصر الله تبارك وتعالى بأن يجاهد في سبيل الله من جحد ومن أنكر بكل أنواع الجهاد، كما وصف الله عز وجل المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالصادق في دعوة الإيمان هو الذي آمن بالله ورسوله ولم يشك في هذا الإيمان ثم جاهد في سبيل الله بماله ونفسه، هذا هو المؤمن الصادق. فبذل الجهاد بكل معاني الجهاد هذا لا شك أنه من يعني مستلزمات الولاء لله تبارك وتعالى. ما دام توالي الله ينبغي أن تنصره، تنصر الله تبارك وتعالى كيف؟ أن تقوم بواجب الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله عز وجل. طبعا عندما نقول ننصر الله لا نعني بهذا أن الله عز وجل محتاج إلى نصرنا، بل الله تبارك وتعالى هو الذي بيده النصر، ولكن قد طلب منا الجهاد ابتلاء واختبارا كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولو شاء الله لانتصر منهم يعني لانتصر من الكفار بنفسه لأن يهلكهم بما شاء، وقد أهلك من هو أشد قوة من الأمم السابقة، فأهلك قوم فرعون، قوم نوح، قوم صالح، قوم إبراهيم، قوم لوط، كلها ليهلكهم الله تبارك وتعالى عندما شاء وبإرادته الواحدة يعني آيات منه سبحانه وتعالى، ودون أن يعني يقوم المؤمنون بنصر الله عز وجل، بل انتقم الله عز وجل من أعدائه بنفسه جل وعلا. ولكن بالنسبة لهذه الأمة الإسلامية فإن الله تبارك وتعالى فرض عليها الجهاد في سبيله ابتلاء واختبارا منه جل وعلا، وإن كان الله عز وجل هو القادر على أن ينصر دينه ويعزه، ولكنه شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن يختبر المؤمنين بالقيام بأمره في أن يقدموا أرواحهم وأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى ابتلاء. وقال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فجعل النصر ليس بفعل المؤمنين وإنما بفعل الله تبارك وتعالى، وإن كان المؤمنون هم الظاهرين في الصورة، لكن الحقيقة أن النصر كله بيد الله بمشيئته، كما قال الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت في وجوه القوم ولكن الله رمى. يعني الفعل الحقيقي إنما هو لله عز وجل. ثم قال: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. يعني وضعكم في الصورة الظاهرية والفعل الظاهري، لكن ترتيب الأمر كله بيد الله عز وجل. ترتيب أمر الغزوة هذه التي نزلت فيها هذه الآيات اللي هي غزوة بدر كله بيد الله، كما قال الله للرسول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فالله هو الذي أخرج الرسول، وهو الذي هيأ له لقاء قريش، وهو الذي هداه، وهو الذي نصره، وهو الذي جعل هذه الحفنة من الحطى والتراب تقع في أعين القوم. لا شك أن الفعل كله لله تبارك وتعالى، ولذلك المؤمن الحقيقي يتجرد عن فعله ويعتقد أنه ما به من خير إنما هو من الله تبارك وتعالى، وما حققه من نجاح إنما هو لله عز وجل، وأن هذه الأعمال التي أداها هي أسباب فقط، وأما الفاعل الحقيقي والمدبر الحقيقي لا شك أنه هو الله. المهم أن الولاء لله تبارك وتعالى إنما يدخل فيه كل هذه المعاني: الحب، النصرة، تكريس الحياة جميعها لتكون وفق مراد الله وفق أمر الله تبارك وتعالى. كذلك من الولاء لله أن نشهد الله تبارك وتعالى بما شهد لنفسه، وقد ذكرنا بأن الاعتقاد شهادة، فما شهد الله عز وجل به لنفسه ينبغي أن نشهد له، هذا من موالاة لله عز وجل. فإذا شهد الله لنفسه بأنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شك أنه يجب علينا أن نشهد لله بما شهد لنفسه. فمن أنكر شيئا من ذلك، ومن عاب على الله عز وجل شيئا مما وصف به نفسه، فقد كفر. مثل الذين مثلا دعوا أن لله ولد، كفرهم الله عز وجل ونقضوا عقد موالاتهم مع الله، كما قال تبارك وتعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأخبر بأن مجرد أنهم قالوا إن لله ولد نقض الله عز وجل عهدهم معه، وقال لقد جئتم شيئا إدا، وقال في الآية الأخرى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. فمن اتهم الله عز وجل ووصف الله بما لم يصف به نفسه، اتهم الله بأن له ولد أو بأنه ظالم أو بأنه يغفل أو يسهى أو بغير ذلك من صفات النقص، لا لا شك أنه قد نقض عهده وولايته مع الله تبارك وتعالى. كذلك من نفى عن الله ما أثبته لنفسه فقد أثبت الله لنفسه الوحدانية، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، وأثبت لنفسه علوه عن خلقه واستواءه على عرشه سبحانه وتعالى، وأثبت لنفسه الوجه واليد والقدم، فقال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: يد الله فوق أيديهم، وقال: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وقال: تجري بأعيننا، وأثبت أنه يغضب سبحانه وتعالى فقال: غضب الله عليهم ولعنهم، وأخبر بأنه يحب كما قال: يحبهم ويحبونه، وأخبر بأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأخبر بأن عرشه سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته، وأن الله مستوى على هذا العرش. كل هذا، كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من صفات كماله، هذه يجب على المؤمن أن يشهد بها لله تبارك وتعالى، وهذا من موالاة المؤمنين لله. حتى توالي الله عز وجل ينبغي أن تشهد لله بما شهد لنفسه سبحانه وتعالى. ولذلك جعلت أعظم الآيات وأعظم السور في القرآن الآيات التي تضمنت وصف الله عز وجل، كما سأل النبي يعني أبا المنذر فقال له: يعني أخبرني عن أعظم آية في القرآن، فقال لا، فيقول: فكرت، يقول يعني قال لي: يا رسول الله تسألني عليك أنزل؟ يقول: فكرت ثم قلت: يا رسول الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. يقول: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم يعني هنيئا لك العلم. فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه ليس فيها إلا صفات الله عز وجل، هذه عشر صفات لله عز وجل تضمنتها هذه الآية، وهي أعظم آية في القرآن. كذلك أعظم آية في القرآن أجرا في التلاوة هي قل هو الله أحد، وهي سورة قصيرة، ولكن النبي أخبر بأنها تعدل ثلث القرآن، قال: والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. وليس فيها إلا صفة الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إذن من الموالاة لله تبارك وتعالى أن نشهد لله عز وجل بما شهد نفسه، وأن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه. كل هذه المعاني التي ذكرناها كلها من معاني الموالاة لله عز وجل. فإذا واليت الله ينبغي أن تشهد له بما شهد لنفسه، أن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، أن تكرس حياتك كلها من أجل الله تبارك وتعالى، أن تؤمن بالله حق الإيمان، أن تجاهد في سبيله بمالك ونفسك، أن تجاهد الكفار في دين الله تبارك وتعالى، وتنصر الله عز وجل، يعني تنصر دينه سبحانه وتعالى على هؤلاء، وأن تعلم أن الله عز وجل ناصرك ومؤيدك إن قمت بهذا، وأنه لا حاجة له بجهادك كما قال: ومن يجاهد فإنما يجاهد نفسه، ولكنه ابتلاك واختبرك في أن تقوم بأمره وأن تجاهد أعداءه، وهو بعد ذلك يعني إن فعلت هذا فهو بعد ذلك يواليك وينصرك ويحبك، وتكون بالفعل تدخل في ولاية الله عز وجل. هذه يعني إجمال لمعنى الموالاة لله. موالاة المؤمن لله تبارك وتعالى تقوم بهذا، تقوم على قضايا اعتقادية وقضايا عملية وتكريس الحياة كلها من أجل الله تبارك وتعالى، وإسلام الوجه وإسلام الجوارح وإسلام العمل كله لله عز وجل. إسلام الوجه يعني إسلام الوجهة اللي هو إسلام النية، وإسلام الجوارح أن تجعل جوارح كلها يعني ملتزمة بأمر الله عز وجل، فلا تبطش إلا فيما يحب الله عز وجل بأمر الله تبارك وتعالى، ولا تسير إلا بما يريد الله، ولا تنظر إلا فيما يحب الله، ولا تسمع إلا ما يريد الله عز وجل سماعه منك، وهكذا وهكذا تكون كما وصف الله أولياءه في الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي الطريق إلى الولاية. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. هذا من جانب موالاة المؤمنين، موالاة المؤمنين لربهم. ماذا يجب علينا حتى نحقق الولاية لله عز وجل؟ أما بالنسبة لولاية الله للمؤمنين فهذه لا شك أنها أيضا مفصلة في القرآن، ونقول أيضا مجملات يعني عنها. من هذه المجملات أن ولاية الله للمؤمنين أنه يحبهم، والمحبة صفة لائقة بذات الله عز وجل. المحبة بين البشر نعرفها، لكنها عند الله تبارك وتعالى لا نعلم كيف يحب، فالكيفية لا نعلمها، لكننا نعتقد بأن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين ثم يلطف بهم، كما قال تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ثم ينجيهم، كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فولاية الله للمؤمنين ولاية عظيمة، ولاية تأييد، ولاية نصر، ولاية شرح صدر، كما قال تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يقعد في السماء. فالله إذا والى المؤمن يعني أحبه شرح صدره للخير وأعانه ووفقه وهداه وأيده بنصره، وهكذا. لا شك أن ولاية الله للمؤمنين شيء عظيم وشيء واسع جدا، وتلمس هذا ممكن نتلمس هذا في القرآن وفي السنة، فنجد آيات عظيمة تدل على عناية الله عز وجل بالمؤمن، والمؤمن يشعر هذا، يشعر بهذا نحو الله عز وجل. فهذا إبراهيم مثلا يعني لما طارق أهله أباه بعد أن طرده وقومه قال وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وقال لأبيه يعني إنه كان بي حفيا يعني إن الله تبارك وتعالى كان فيما أعلم يعني وما زال شديد الحفاوة بي والعناية بي. كذلك في قول موسى لما قتل الفرعوني قال رب اغفر لي، قال تبارك وتعالى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل يشعر المؤمن بأنه بجواره وأنه معه وأنه مؤيده وأنه ناصره وأنه مقيل عثرته. لا شك أن هذا الشعور يعني يشعر به كل من أوتي شيئا من الإيمان، يجد حلاوة لهذا، وهذه في الحقيقة لا, لا, لا يستطيع الإنسان تفسيرها. ولذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لا يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فقول النبي إن هذه الثلاثة من وجدهن يعني الذي يعملهم ويجدهم يجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان هذا شيء من مولاة الله للمؤمن، إن يسكب في قلبه وفي نفسه فيجعل الإيمان في قلبه حلاوة وطراوة، ويجعل محبته لهذا الدين تفوق كل شيء. كما قال النبي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، فيشعر في قلبه أن محبته لله ومحبته للرسول أفضل من كل شيء، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فعند المعصية والكفر شيء عظيم جدا على صدره، وذلك لمحبته لله عز وجل. وكل هذا لا شك أنه من تأييد الله ومن نصر الله تبارك وتعالى، وهذه من ولاية الله بالمؤمن. أما بالنسبة للموالاة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجب علينا أن نوالي النبي كما قال الله إنما وليكم الله يعني والوه، ورسوله يعني والوه. موالاة النبي صلوات الله وسلامه عليه أيضا نذكر منها مجملات، منها هو الشهادة للنبي بالرسالة، هذا أول ولاء للرسول أن نشهد له بالرسالة صلوات الله وسلامه عليه، فهذا أول دخول، وهذا معنى قولنا أشهد أن محمد رسول الله. ثم أن ننزه النبي صلوات الله وسلامه عليه عن يعني الكذب وعن أي عيب وعن ما يشين، بل نعتقد أن خير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فنعتقد أن هدي النبي في عبادته وفي طعامه وفي شرابه وفي سلوكه مع أهله وفي سلوكه مع أصحابه وفي سلوكه مع أعدائه أنه كان على أقوم السبل وعلى خير الهدى، وأنه لم يصنع ما يشينه وما يعني يعيبه صلى الله عليه وسلم. فالذين يعيبون النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني ما يعيبون، لا شك أنهم يعني يخرجون من الدين، لأن خير الهدى هدى محمد صلوات الله وسلامه عليه، سواء عابوه مثلا بزوجاته أو ببعض تصرفاته، فلا شك أن النبي لا يعاب، بل النبي كان على خير السنن وخير الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فمن الموالاة للنبي أن نعتقد فيه النزاهة، النزاهة عن العيب والنزاهة عن النقص، وأنه قد بلغ الكمال البشري الذي يقدر للبشر، ولا كمال بعد كمال النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يجوز لنا من موالاتنا أيضا للنبي أن ننسب له يعني شيئا فوق حقه وفوق مقداره، فننسب له مثلا شيئا من حقوق الله أو شيئا من صفات الله عز وجل، فنعتقد مثلا أنه يعني مخلوق من نور الله كما يدعي هذا، ويعتقده بعض الجهلة من المسلمين يقولون أن محمد مخلوق من نور الله أو من نور عرش الله، لا شك أن هذا كفر، فالله ليس له جزء، كما قال تبارك وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فالله لا جزء له، الله لا يتعدد سبحانه وتعالى. كذلك من موالاتنا للنبي صلوات الله وسلامه عليه وجوب الطاعة الكاملة والالتزام بأمره صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. دعاء الرسول يعني أمر الرسول لكم، كدعاء بعضكم بعضا يعني كأمر بعضكم لبعض. لا يجوز أن نقيس إذا قال الرسول لفلان افعل وفلان لا تفعل وأنت تعال وأنت اذهب، لا يجوز أن نجعل دعاء النبي وأمره كأمر بعضنا لبعض. ولذلك لما رأى النبي رجل يصلي فناداه ثم لم يأتي، فقال له النبي: لما لم تأتي؟ فقال له: يا رسول الله كنت أصلي. فقال له: ولم تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ والمفهوم هذا أو معنى هذا أنه إذا كان الشخص يصلي صلاة نافلة أنه ينبغي، وسمع كلام الرسول ينبغي أن يقطع صلاته وأن يعني يسمع كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن كلام النبي فرض، والصلاة النافلة مستحبة، ولا بد أن نقدم الفرض على المستحب. فإذا كنا يعني في وقت تزاحم فيه الفرض والنفل، لا نقدم الفرض ونؤخر النفل. فإجابة النبي واجبة، حتى لو كان الإنسان منشغل بما هو يعني أو بما يسميه من إيه من أمور النوافل. المهم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الولاء للنبي أن نطيعه طاعة كاملة في كل ما أوجبه صلى الله عليه وسلم وكل ما أمرنا به، سواء كان أمر بأمر مثل القرآن أو أمر بأمر مما أوحاه الله عز وجل له في السنة. فأنتم تعلمون أن النبي لا ينطق عن الهوى، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي لا يأمر إلا بخير وإلا بأمر من الله عز وجل. كذلك أن ننتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن نجعل محبة للنبي المحبة الكاملة بعد محبة لله عز وجل. هذا من الموالاة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يحب كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا بد من محبة النبي أكثر من النفس والأهل والولد، وهذه من الموالاة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، كذلك أن ننصر دينه وأن ننصر سنته وأن نعزره وأن نوقره، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال أيضا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فتعزير النبي هي القيام معه بأمر الدين، نصرة دينه والوقوف معه. ولذلك لما دعا النبي يعني الناس إلى أن يؤازروه وينصروه قام معه الأنصار وقام معه المهاجرون، فاستحقوا هذا أن يكونوا هم أولياء الله تبارك وتعالى حقا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. باختصار، محبتنا للنبي تعني ولاؤنا للنبي تعني المحبة وتعني الطاعة وتعني نصرة دينه صلوات الله وسلامه عليه وتعزير النبي وتوقيره، وألا نتكلم قبل أن يتكلم ولا نفتي قبل أن يفتي، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. تجد كثير من الناس للأسف يفتي قبل أن يفتي النبي، ويرفع ويجهر بصوته على صوت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد يأتيه الحديث ويرد الحديث ويغضب. لا شك أن كل هذا قد يؤدي إلى الكفر والمروق من الدين، بل يجب على المؤمن إذا سمع كلام الله أن يستجيب، وإذا سمع كلام الرسول أن يستجيب سمعا وطاعة طول، يعني لا يكون يعني أمامه ليس له إلا السمع والطاعة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائزون. هذه أيضا جمل من معنى أن نوالي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما ولاء النبي للأمة هذا معروف ومشهور، فالنبي كان رحمة من الله عز وجل، ولذلك وصفه الله فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد كان النبي يتفطر قلبه على غير المسلمين رجاء يسلموا، وبالنسبة للمسلمين كان يعني يخشى أي شيء يكدر خاطرهم أو يعني يثقل عليهم، فلذلك كان يعني ينهى عن المسألة خوفا من أن يسأل إنسان على شيء فيلتزم الناس به. ولذلك مثلا قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكان يقول: ذروني ما تركت، يعني اتركوا الأمور التي تركتها لا تسألوا عنها، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكان يكره التشدد والتنطع في الدين، ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال لمعاذ لما طول بالناس قال له: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وقال: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فكان النبي حريص على الأمة صلوات الله وسلامه عليه، يعني يقوم في الليل من فراشه فزعا يذهب إلى الذين ماتوا فيدعو لهم، وإلى الأحياء فيدعو لهم، وإلى النائمين فيوقظهم، يقول: من يوقظ صاحب الحجرات؟ فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وإذا سمع بأي انحراف على طول ينصح هذا ويكلم هذا وينقلب من هذا إلى هذا ويهتم بشأن هذا ويعني يذهب إلى هذا المريض. بل إن يعني سيرة النبي في صحابته صلى الله عليه وسلم كانت أفضل سيرة، كانت أفضل سيرة، كان الأب الراعي يعني الحريص على أمته، ما هو أمته الذين كانوا في وقته فقط، بل الذين لم يأتوا يشتاق إليهم صلوات الله وسلامه عليه ويدعو لهم. ولما أعلمه الله عز وجل بما سيقع في هذه الأمة من الأمور لم يرى متبسما بعد ذلك من شدة يعني حدبه وحرصه ويعني خوفه على هذه الأمة. فلا شك أن الرسول كان يوالي الأمة موالاة ليست بعدها موالاة، بل إن الإنسان لا يعجب إذا قرأ يعني ودرس في سيرة النبي صلى الله وسلامه عليه كيف كان هذا القلب الكبير كله يتحمل هذه الأمور، يتحمل هم المسلم من حيث بدأ، المسلمين اللي ماتوا والمسلمين الذين سيأتوا والمشاكل وهذه وتلك، ويناشد الله عز وجل ويجادل الله تبارك وتعالى. قول يعني في حادث الإسراء مشهورة أنه ظل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى ويطلب يعني يقول يا رب أمتي أمتي، يعني خفف على أمتي، وكذلك شفاعته العظمى، وكذلك دعاؤه واستغفاره للمذنبين من هذه الأمة. كل هذا يدل على حلب النبي وعلى حرصه صلوات الله وسلامه عليه وعلى موالاته المؤمنين وعلى عدم استعجاله بأن يدعو على أحد منهم، بل قال صلى الله عليه وسلم اللهم يعني ما من مسلم دعوت عليه بدعوة إلا جعله لها اجعله اجعلها له رحمة، يعني أي مؤمن دعوت عليه أو يعني سببته فاجعلها رحمة عليه. هذا من تمام محبته وولائه للمسلمين. حتى المسلم اللي أغضب الرسول والرسول في غضبه دعا عليه أو سبه أو شتمه، الرسول دعا الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه السبة وهذه اللحمة لعنة رحمة لهذا المؤمن. لا شك أن كل هذا يدل على الخلق الكامل والإنسان الكامل الحبيب الحريص على هذه الأمة، وهذه من موالاة الرسول لأمته صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى يعني الجزء الأخير وهو موالاة المؤمنين للمؤمنين. ما معنى أن يوالي المؤمن المؤمن؟ موالاة المؤمن للمؤمن تعني معاني كثيرة أيضا، سنجمل يعني هذه المعاني على وجه الإجمال، ولعل في الأسئلة إن شاء الله يكون بعض التفصيل. أول هذه الموالاة لا شك أنها هي المحبة، فيجب على كل مؤمن أن يحب أخاه المؤمن، وطبعا هنا يحبه لأنهم يشتركون في معاني الإيمان في هذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم ينتمون إلى رب واحد وإلى أيضا رسول واحد وإلى شريعة واحدة. فالمسلم يجب على كل مسلم أن يحب أخاه المسلم، والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، هذا معروف. ثم قال ولن تؤمنوا حتى تحابوا، وهذه فقرة مهمة جدا. ولن تؤمنوا، لن التي تفيد يعني نفي الفعل في المستقبل، ما حيحصل إيمان لكم إلا إذا تحاببتم. ثم قال النبي صلى الله وسلامه عليه أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا دليل على أن يجب على المؤمن أن يحب يعني أخاه المؤمن من محبته لا كذلك أن يحب، يعني كيف يحب أخاه المؤمن؟ قال أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما قال النبي حب لأخيك ما تحب لنفسك، أي من الأمور، فهذا من محبتك أيضا لأخيك المؤمن. ثانيا أن تنصره على عدوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فلا يسلمه يعني لا يخلي بينه وبين عدوه، بل يجب أن يقوم معه بواجب النصرة، ولا يترك يعني لا يخلي بينه وبين عدوه، هذه واحدة. كذلك يعني قال النبي يعني موسعا معنى النصرة قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رسول الله عرفنا أو علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، فقال رده عن الظلم. فرد أخيك المسلم عن ظلمه ومنعه عن الظلم لا شك أنه نصره، ولذلك قال تبارك وتعالى وإن طائفتان من افتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله. فأمر بأن يقف المسلمون ضد الفئة الباغية وضد المعتدي وأن يردعوه ولو بالسيف، ولو لم يرتدع إلا بالسيف حتى يرد فساده عن المسلمين، هذا ينبغي أن يوقف وأن يمنع، يعني المتطاول على المسلمين المعتدي الذي لا يعني يستجيب لداعي الإصلاح ينبغي أن يردع بأي شيء يردعه ويبعد شره عن المسلمين. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت يعني اعتدت وجاوزت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت أي بعد رد عدوانها فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإذا من موالاة المؤمن للمؤمن أن ينصره على عدوه إن كان يعني هو مظلوم، وأن ينصره على نفسه إن كان ظالما، وذلك بأن يردعه وأن يمنعه على الظلم. كذلك من موالاة المؤمن للمؤمن أن ينصحه في الله تبارك وتعالى، أن ينصحه، فإذا كان جاهلا علمه، إذا كان مقصرا نشطه، إذا كان يعني ضعيفا يعني وعظه وقواه وأيده ويعني أخذ بيده إلى الخير ودله عليه وأرشده، كل هذا يعني لا شك أنه قد جمعه النبي في يعني كلمته الجامعة، وقد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فتشبيه النبي المؤمن بالجسد لأنه لا بد أن يتألم لتألمه وأن يكون في تعاطف وفي تراحم وفي تزاور، وهذا باب يعني عظيم يعني كله يندرج تحت قضية موالاة المسلم للمسلم. أيضا من موالاه عن تجاوز حدود الله تبارك وتعالى، إذا كان مؤمن ممكن يتجاوز حد الله تبارك وتعالى، لأن مثلا يعني يسب الله أو يقصر في حقه أو ينسب لله تبارك وتعالى ما لم ينسبه لنفسه، فينبغي هنا أن ينصح، وألا يعني يكون موالاتك للمؤمن على حساب نقضك للولاء لله تبارك وتعالى، لأن الولاء لله مقدم على الولاء للمؤمنين، يعني الولاء لله ثم لرسوله ثم للمؤمنين. بعض الناس تفهم الموالاة للمؤمنين فهم خطأ، وهي إني والي المؤمن يعني معناها خلاص أن يحبه حتى لو نقض يعني عهده مع الله تبارك وتعالى، فقد يرى أخاه المؤمن هذا قد نقض عهده مع الله، قد قصر في حق الله تبارك وتعالى، قد سب الله، قد فرط في حقه، يقول لك لا أنا أبقى على محبته، لا هذا خطأ، هذا خطأ، بل ينبغي أن يكون ولاءنا لله تبارك وتعالى أولا، مثل ما أمر الله عز وجل بطاعة الوالدين، ولكن إذا أمرنا بمعصية لا طاعة لهم. كذلك أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى الوالدين وبإحسان الصحبة، لكن لو كان الوالدين في صف الكفار لا، ينبغي أن يقتلوا وأن يجاهدوا في الله تبارك وتعالى، لأن الموالاة لله عز وجل مقدمة على صحبة الوالدين. كذلك من موالاة الله تبارك وتعالى أن نقوم بأمر الله عز وجل، فإذا وجدنا من إخواننا من يقصر في حق الله أو في حق النبي صلوات الله وسلامه عليه نصحناه طبعا بالتي هي أحسن، لأن عهد الموالاة بين المؤمن قائمة، وإن لم ينتصح بهذا فيكون بغيرها، يعني يردع المؤمن أيضا عن تجاوز حد الله تبارك وتعالى بما يردعه، وذلك أننا في عهدنا مع الله عز وجل لا يجوز بذلك أن ننقض هذا العهد بأن نوالي المؤمن فنعين على المعصية أو نعين على سبه الله أو سبه لرسوله أو نقضه لعهد الله أو عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل عهدنا مع الله عز وجل وولائنا لله مقدم على ولائنا للمؤمنين. حقيقة يعني لا يفهم هذا الأمر الذي يعني قلناه الآن إلا بفهم الأمر المقابل له، وهي البراء. البراء يعني كما يجب على المؤمنين أن يوالوا ربهم سبحانه وتعالى وأن يوالوا رسولهم وأن يوالي بعضهم بعضا في دين الله، فكذلك يجب عليهم البراءة من الكفار، البراءة من كل ما يبغضه الله تبارك وتعالى، البراءة مما يعصى به النبي صلوات الله وسلامه عليه، والبراءة بمعنى الابتعاد والتبري والمفاصلة. وهذا لا شك قد جمعه الله تبارك وتعالى في هذه السورة القصيرة التي أخبر النبي أنها تعدل ربع القرآن، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فالبراءة من الكفار تقتضي التبري من دينهم وعدم الرضا عن شيء من دينهم الباطل، هذه شيء، وعدم التنازل لهم عن شيء من دين المسلمين الحق، يعني لا نواليهم في أن نتنازل لهم عن شيء من دين الحق، كذلك لا ننصرهم على مسلم، يعني ما يعني يوضح الولاية للمؤمنين، لا يكفي الولاية للمؤمنين مع موالاة الكفار، لأن هذا تناقض، يعني لا يستحيل أن تكون موالية لله إلا إذا تبرأت من أعدائه، ويستحيل كذلك، أقول يستحيل أن تكون موالية لله إلا إذا تبرأت من أعدائه، ويستحيل أن تكون موالية للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا تبرأت من أعدائه كذلك، ويستحيل أن تكون موالية للمؤمنين إلا إذا كنت مع المؤمنين ضد الكافرين، أما إذا كنت مع المؤمنين تارة ومع المنافقين ومع الكفار تارة فأنت يعني هذه منافق، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالمؤمن خلاص لا بد أن يميز صفه، ولا بد أن يقف في صف المؤمنين، ولا يجوز له أن يقف في صف المؤمنين ساعة ثم يقف في صف الكفار ساعة أخرى، بل هذا يناقض الولاية، يناقض الولاية للمؤمنين أن يكون أن تكون يعني يدك وقلبك ولسانك ومالك وجهادك مع المؤمنين ساعة ومع الكفار ساعة أخرى، لا، بل ينبغي أن تكون ولايتك لله تبارك وتعالى فقط. إنما وليكم الله بالحصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن هذا حزب الله، مفهوم هذا أن هناك حزب لغيره، وهذا الحزب ينبغي أن يعاد، ينبغي أن يعاد وأن يكف شر الحزب الآخر بكل ما يمكن أن يكف. هذه على كل حال يعني مجملات في هذا الموضوع، لأن الموضوع عام كما يعني ترون. على كل حال أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأشكر لكم يعني حضوركم، وأشكر الإخوة الذين دعوني إلى هذا اللقاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، ولعل إن شاء الله في الأسئلة توضيح لبعض الجوانب التي قد تكون غفلت عن البعض. أستغفر الله ولكم.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. حقيقة كان بودي أني أختصر الموضوع، ولكن ما أظن سأبلغ في الحديث كما أبلغ الشيخ في بيانه، لذلك راح نبدأ إن شاء الله للأسئلة، إلا أنني وعدت في البداية أن احنا نبدأ بالأسئلة اللي حول الموضوع، ولكن يبدو أن الأخوة يعني فنيين في قضية اقحام السؤال في الموضوع، لذلك راح نبدأ بالترتيب كما جاءت بدون يعني قضية الموضوع، وكما ذكرت أن الشيخ له أن يجيب وله أن يسأل السؤال. فليس قبل ما يسأله قال عدم
أحد الأخوة يقول: أليس التكلم عن المسلمين والتشهير بهم ناقض من نواقض الولاء لله وللمؤمنين، مثل التكلم عن مجلة المجتمع وغيرها من الهيئات الإسلامية؟ معلش إذا كان مكرر لا بأس. أولا يعني معايا الأخوة اللي هناك، ذكرنا أن من معاني الولاء لله تبارك وتعالى النصح للمسلم، والنصح تقديم النصيحة. إذا أردت أخيك المسلم إذا رأيت أخاك المسلم على خطأ ينبغي أن تنصحه في الله تبارك وتعالى. بعض الناس قد يسمي النصح تشهير، وهذا نقول كل إنسان يدلي بكلام هي شهادة وسيسأل عنها بين يدي الله عز وجل. طبعا هذا السائل بيسأل عن قضية خاصة، هذه القضية الخاصة يعني كنت أتمنى من كاتب السؤال قبل ما يسأله يكتب على هذا النحو أن يستمع من الطرف الآخر، لأن المشكلة أن دائما نحكم من طرف واحد. إذا كان في قضية من القضايا فيها طرفين لا يجوز لأي إنسان أن يحكم إذا سمع طرف آخر، لأن النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى الآخر، فربما فقئت عيناه جميعا. فلو واحد جاءك مفقوط عينه هل يجوز لك؟ لا يجوز لك شرعا أن تحكم له، انتظر الأول حتى تجيب خصم الآخر وبالتالي تسأله لما فعلت كذا، يمكن لا يعني الاثنين يعني قد ذهبت. فنقول كان ينبغي لصاحب هذا السؤال أن يسأل الطرف الآخر، وأنا الطرف الآخر وأنا ما سئلت، يعني لو كان ربما هذا الشخص ما ذكر اسمه ما سئلت، اللي كتب هذا السؤال على هذا النحو معناها أنه قد تبدى وجهة نظر معينة وكان مفروض أن يسألني وجهة نظري، فإذا لم يقتنع بها ممكن يسأل على أساس. طبعا أنا مضطر الآن ما دام السؤال على هذا النحو على قضية خاصة أن أبين ملابسات القضية وكيفيتها حتى يعني يكون قد سمعت من الطرف الآخر. مثلا قد تأخذ طول شوية ولكن سأحاول اختصارها قدر الإمكان. أولا يعني بالحمد لله سياستنا في الدعوة هي أن نبين الحق بالصورة وبالطريقة التي نصل بها إلى الحق، هذه إن شاء الله هو نيتنا ومقصدنا، وقد سرنا على هذا النحو في الكويت وفي غير الكويت بحمد الله قبل أن نأتي الكويت. فقد بدأنا الحمد لله دعوتنا في الكويت على هذا الأساس، وقد عرضنا في كثير من الأشياء التي كنا نرى أنها الحق عرضنا كثير من الناس، كمثل الدعوة إلى التوحيد كان يرى كثير من الناس أن هذه يعني دعوة إلى التفريق وليست إلى التوحيد، وقلنا أنه والله لابد من بناء المسلم الصحيح على هذا النحو، ثم الذين عارضونا تبنوا وجهة نظرنا في النهاية. كذلك نحن من أول من دعا الناس في الكويت إلى الالتزام بالسنة الصحيحة، وكان قدنا ناس يعني يرون أن مثلا مثل تربية اللحية وقضايا يعني الثوب وقضايا مثلا الصلاة على يعني كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنها أمور هذه لا أهمية لها ومن القضايا الثانوية، ولكن ثبتنا على رأينا بحمد الله تبارك وتعالى، وكان لهذا من البركات أن حولت يعني الشباب الكويتي بحمد الله تبارك وتعالى الإسلام وثبتنا على رأينا، ورجع الآخرون إلى رأينا بحمد الله تبارك وتعالى. فنحن يعني سياستنا في الدعوة نحن يعني إذا اعتقدنا أن هذا الشيء حق نقوله ونفعله ونقدم النصيحة سرا وعلانيا وعلانية بالطريق التي يعني نرى أنها موصلة للحق. هذه القضية التي عرضت المجتمع طبعا لعل عندكم مثلا سوء القضية هو مقال نشر في المقال الرئيسي للمجتمع بعنوان حصر دائرة الصراع. خلاصة هذا المقال يقول بأن من أسباب فشل الحركات الإسلامية في العصر الحديث أنها قد وزعت عملها على دوائر كثيرة من دوائر العمل كإصلاح الإعلام ودعوة الفتيات إلى الحجاب وتربية الشباب وكثير من نواحي البر، هذه يعني مجالات كثيرة، ولم هذه يقول شتتت جهود الإسلاميين ولم يحصر الإسلاميون جهدهم في دائرة واحدة، وبذلك لو حصروا يعني جهدهم في دائرة واحدة من الدوائر يصلوا إلى نتيجة حتمية وحاسمة. هذه الدائرة هي دائرة الحكم. خلص المتكلم في يعني هذا إلى أنه ينبغي أن نحصر دائرة الصراع مع يعني أعداء الإسلام في دائرة الصراع نحو السلطة فقط، وأن يقوم هناك صراع للسلطة وحرب يقول بكل معاني الحرب. وهذه هو الطريق الثاني اللي يعني به يعني تحطم السلطة، وبذلك يكون السلطة بيد المسلمين، وبذلك هذه الدوائر الثانوية كلها تأتي في بعض. هذه طبعا نشرت في الكويت، يعني هذا المقال نشر في الكويت. الكويت فيه جماعات كثيرة تدعو الله تبارك وتعالى، وما يحصل للمسلمين في أقصى الأرض يندرج عليهم جميعا. يعني في قضية تكفير الهجرة اللي حصل في مصر يعني أثره جاء الكويت وجاء في أماكن كثيرة. اللي حصل في الحرم لا شك أنه لم يبقى محصور في مثلا الجماعة الذين قاموا به، وإنما أثر هذا كله عن العالم الإسلامي. فقد قفلت مساجد كثيرة، كانت منعت جماعات كثيرة من الدعوة الله عز وجل، أدخل الناس السجون في غير يعني السعودية اللي وقع فيها نفس الحدث. فنحن المسلمين لا شك أننا كلنا يعني مرتبط بعضهم مع بعض، ويتأثر كل منا بشأن آخر. المجتمع قد نشرت مثل هذا الكلام مفرقا في يعني في قضايا قبل هذا كثيرة. وقد قمت وأنا أقول بنفسي وهذا في مسجلات الآن بواجب النصح للقائمين على هذا الأمر مرات عديدة بيني وبينهم. وهذا الفكر ما هو الآن، وإنما هذا الفكر قديم، وكان أول قضية تكلمت فيها حول هذه القضية اللي هي قضية ما يسمى بأحداث الجامعة اللي كانت في سنة 71، يعني من 10 سنوات، وهذه القضية نحن نعالجها في الكويت. فكان أول قضية أن في جماعة قاموا قالوا أن احنا في كان في ندوة رد انتقام في الجامعة اسمها ندوة يعني منع الاختلاط إلى مثلا، وقام جماعة قالوا لابد من إفشال هذه الندوة ولو عن طريق القوة. وكنت أنا من المعارضين لهذه القضية وعرضت هذه القضية، ولكن للأسف يعني فعلت وكان لها أثر في غاية السوء على العمل الإسلامي في سنة 72 و73، والجامعة كلها يعني في غاية الصعوبة أن يدخل المسلمون إلى العمل في الجامعة. فقد نشا طبعا طلعت الجرائد المجلات القردة تغزو الجامعة، الفاشست مجزرة في جامعة الكويت، لأن مجرد جماعة قاموا ضربوا لهم اثنين المصورين اللي كانوا بيصوروا وقطعوا الكهرباء وفركشوا الاجتماع اللي كان حاصل. فأنا شخصيا أرى وما زلت أرى أن هذه الأعمال الصبيانية وأسميها أعمال صبيانية لا تؤدي نتيجة في الدعوة، إنما يكون لها انعكاسات على عمل الدعوة وسيئات أكثر من المنافع والحسنات التي تؤدي إليها. وهذا رأيي قلته سرا وقلته جهرا مرارا إلى كل الناس اللي ممكن أن يصل إليهم هذا الكلام. هذه القضية لما كانت على هذا النحو اللي هو مقال المجتمع في حصر دائرة الصراع كان عبارة عن دعوة صريحة إلى الفتنة والخروج، وكانت هذه القضية لا يجوز السكوت عنها، لأنها هنا يعني الكلام عنها سرا لا يفيد، كلام عنها سرا قد تقنع بها الشخص الذي قالها، لكن هذه مجلة سيارة لا يقرأها أهل الكويت فقط، وإنما يقرأها القاصي والدال. وإذا لابد من تغيير هذا المفهوم الذي ظهر بهذه الصورة الواضحة للجميع، ولا يمكن تغيير هذا المفهوم إلا بإعلام مماثل. وبالتالي لما صدرت يوم الثلاثاء كان يوم الجمعة نزل مقال آخر، وهي عبارة عن أسئلة للمجتمع. قلنا فيه ماذا تريد مجلة المجتمع بالتحديد؟ قلنا يا جماعة أنتم تقولوا الآن إن يعني دعوة هذه دعوة الشباب ودعوة الفتيات والدخول المعركة مع الإعلام الفاسد هذه كلها أشياء يعني ما لهاش لازمة، وإنما ينبغي أن نحصر الآن جهودنا كله في صراع السلطة وصراع الأنظمة. قلنا لهم في الحقيقة من تريدون بالأنظمة؟ هل تريدون يعني النظام الموجود هنا ولا كل الأنظمة بلا استثناء؟ هاي واحد لازم تحددوه. الناحية الثانية من المقصود بالنظام؟ هل النظام هو رأس الدولة فقط؟ يعني هو الحاكم الرئيس أو الأمير أو الملك؟ أم الوزراء داخلون أيضا في مسمى النظام؟ أي ثاني لا بد من تحديدها. ثانيا وكلاء الوزراء دول داخلين في النظام ولا ما هم داخلين؟ أعضاء الجيش والشرطة دول أيضا داخلين في مسمى النظام أم ما هم داخلين؟ هذا لا بد من بيان. كذلك أعضاء مجالس الأمة اللي هم سلطة تشريعية، هؤلاء داخلين في مسمى النظام ولا ما هم داخلين؟ هذه قضية. ثم ماذا تقصدون بكلمة الحرب؟ حرب النظام إيش مقصود؟ هل هي حرب عصابات يعني اغتيال، ولا هي ثورة شعبية تقوم، ولا أنتم تعنون بالحرب مجرد الكلام والإعلان وثورة سلمية؟ يعني لابد أيضا من تحديد مفهوم كلمة حرب. ثم قلنا لهم والله يا جماعة إذا أنتم يعني حرام عليكم إذا أنتم أفلستم من يعني دعوة الشباب وتحجيب الفتيات وهداية الضالين، اتقوا الله في هذا الشباب. هؤلاء الشباب الآن إلا الآن يعني قد يقرأ منهم هذا المقال ويتهور ويروح يظن أن معركته الآن مش معركته في الدعوة كذا، معركته الآن أنه يضرب له جندي ولا يضرب له شرطي ولا يضرب له كذا، وبالتالي تجروا بلاء على العمل الإسلامي ما هو قد. فاتقوا الله في الشباب. هذه الأسئلة لليوم لم يجاوب عليها، وأنا ما زلت أنتظر الجواب. أنا قدمت أسئلة فقط، قلت ماذا تقصدون بكلامكم، ولليوم لم ينشر مقال واحد جوابا على هذه الأسئلة. وكنت أتمنى أن يتبرع إنسان لا سرا أو علنا فيجيب على هذا الاتصال. فإذا كان إنسان يسمي هذا النص حكي الله عز وجل تشهير يبقى حرام أيضا. لماذا يكون هذا تشهيرا؟ مع العلم أنا ما قلت شيئا إلا ما هو في هذا المقال. فالذي نراه إن هذا نصح إسلامي وهو واجب، وقد حدث بحمد الله تبارك وتعالى من الخير للمسلمين فيما أعتقد أنا بعد كلامي هذا خير عظيم جدا. ولعل إن شاء الله الأيام ستريكم إن شاء الله في مستقبل الأيام ما هو الخير الذي تحقق من وراء ردنا يعني على هذا المقال.
سؤال مسحق يعني
واحد يقول هل ردك على المجتمع كان هو السبب في إغلاقها؟ لا، ليس بالصحيح كان السبب في إغلاقها، لأن صدر قرار إغلاق المجتمع على هذا المقال صدر هذا يوم السبت، ولم يصل للمجتمع إلا يوم الاثنين، والمقال الذي نشر ما فيه يعني المقال اللي احنا نشرناه نحن ما فيه يعني ما هو الحكومة والله مغفلة وقلنا الحكومة تعالي والله المجتمع فيها شيء معين تعالي بيني. فالمجتمع مش أول مرة تتسكر، سكرت بعدها مرتين ثلاث مرات وسكرت قبلها عشرة مرة. فكل مقال يتعرض فيه المجتمع لأي شيء من الأشياء بتسكرها الحكومة بدون أن نكتب نحن مقال ولا غيره. فالكلام بأن المجتمع سكرت بسببنا نحن هذا كذب، بدليل أنها تسكرت بعد كده مرات كثيرة، تسكرت قبل كده مرات كثيرة. ثم تسكير المجتمع شرف لها، هذا مو يعني شيء يعيبها. تسكير المجتمع أسبوع ولا أسبوعين مو شيء يعيبها، هذا معناها أنها بتقول كلمة حق، وإن والله الناس ما هم راضين عن كلمة الحق في السلطات وبالتالي بتسكرها، فما في عيب في تسكير المجتمع. أما إذا كانت يعني تحميل هذا للتسديد هذه يعني ما يعني شيء يعني في غاية السخف، وهو إن اللي بيقول كلمة على هذا النحو مما يخاف بعد ذلك؟ يعني اللي بده الآن يحارب الحكومة ويحارب الحكومات كلها ويقوم هذا، إيش يخاف من التسكير يا جماعة؟ التسكير هذا أقل الأضرار اللي ممكن يحصل. طيب ماذا لو ما تكلمنا نحن وقام واحد وضرب له عسكري ولا ضرب له كذا وجوم سكروا المجتمع سكروا كل شيء اسمه إسلام؟ يبقى هون أولى الآن، ما هي الأولى يعني أي مصيبة أولى الآن؟ أي مصيبة تقدم؟ والله تسكير المجتمع يومين ثلاثة إن كانت حتى بسبب هذا المقال اللي احنا ردناه لا شك إنه مضرة قليلة جدا بجوار المضرات العظيمة اللي كان ممكن يؤدي إليه هذا المقال، وهو إن فيه ناس كثيرين مغفلين
كثير جدا موجودين، ممكن انهم لم يسمعوا هذا الكلام يتحمسوا ويروحوا يعملهم شيء، وبالتالي يسكروا الدعوة كلها مش يسكروا المجتمع بس. السؤال الثاني: أليس السكوت عن حكام اليوم ناقض للولاء لله ورسوله والمؤمنين؟ ولماذا لا تتكلم يا شيخ عن الحكام في جدة وطن مثلا؟ أولا، اللي قرأ هذا، اللي كتب هذا السؤال أيضا يبدو أنه لا يقرأ الوطن. احنا يعني لا نحب أن نقول ما عملناه، يعني ما عملناه نرجو أن نكون قد عملناه لله سبحانه وتعالى. أولا، بحمد الله أنا، ويعني أستغفر الله من هذا القول، لعلي أول من بدأ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في الكويت، الدعوة الحقيقية. وهؤلاء جميعا الذين يعني يتكلمون عندي الآن هم تلاميذي، وعيب عليهم أن يقولوا هذا. فشباب الإخوان الكبار كلهم من تلاميذي، وهم أول ناس تلقوا العلم على يدي بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه. وقد بدأنا الدعوة في الكويت قبل ما واحد يفتح فمه ويقدر يتكلم أي كلمة. وأول إنسان دافع عن الإخوان المسلمين بالذات من على المنابر هو كنت أنا، وقد تعرضت لهذا مرات عديدة للطرد من 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 البلد. وفي 67 أول إنسان قام وقال إن إحنا لا يمكن أن ننتصر، لأن الناس الآن قتلوا سيد قطب، ومثل سيد قطب لا يمكن أن ينصرهم الله تبارك وتعالى هو أنا. يوم كان الإخوان يختبئون في الجحور وما في واحد منهم يقدر يتكلم كلمة حق. لكن للأسف الذين يجهلون يعني تاريخ الدعوة ممكن أن يكون مثل هذا الكلام السيء، وأنا أستغفر الله من إني أبين مثل هذه الأشياء. نرجو أن نكون قد فعلناها لله سبحانه وتعالى. نحن لا نخاف بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن نلتزم الحكمة، يعني عندنا أدب ونضع فين. أول من تكلم عن ما يسمى ب يعني السلم مع إسرائيل قبل أن يكون هناك سلم مع إسرائيل نحن، وكتابنا موجود الحمد لله، الحمد لله وموجود، ومقالات مطبوعة اللي هو أضواء على أوضاعنا السياسية، ولتقرأ هذه أضواء على أوضاعنا السياسية من أول ما صدرت منبر الجمعة. الأوضاع التي يعني تكلمنا عن الأوضاع في الكويت وفي غيرها بما لا يتكلم عنه أي إنسان الآن بيتشدق وبيفتح كلمته، لكن نحن نتكلم بأدب. وبعدين ما بنقدر نقول للناس فعلنا وفعلنا وفعلنا، هذا مو شغلنا، مو شغلنا ان احنا كل كلمه عملنا يعني شيء عملناه نقول احنا بنسوي، واحنا بنسوي احنا بنسوي، احنا نعمل بصمت ونعمل بحمد الله يعني مخلصين ومتقين لله تبارك وتعالى، نرجو هذا. وما بنقعد نحط هاله حول انفسنا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا. شباب جمعيه الاصلاح من اول ما فتحت جمعيه الاصلاح نحن الذين بحمد الله ربيناهم ونحن الذين علمناهم. ولكن للاسف ان تيجي ناس حاقدين يروح يمسك الشباب الآن الذي يجهل تاريخ الدعوة، كيف بدأت الدعوة في الكويت، ويجي يحشوهم ويملوهم ويخلوهم يعني 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 يتهموا ناس هم قدموا لهم يد الإحسان وكان لهم فضل عليهم، بدل الإنسان ما يجازى وقل جزا الله خير قام كذا ولا علم كذا ولا علم. أتذتنا للأسف أن يقوم الناس ما عندهم هم إلا الطعن وإلا اللعن وإلا الشغل في القفاء. على كل حال هذا يعني حسابه على الله عز وجل، واحنا ما احنا طالبين يعني حسابنا. في سؤال بيقول: هل قلت عن جماعة جهيمان بأنهم ليسوا سلفيين بل هم خوارج؟ نعم قلت هذا الكلام وما زلت أقول. والسلفية لها مفاهيم يعني واضحة محددة، من مفاهيم السلفية هو عدم الخروج بالسيف على المسلمين، فهذا الذي كان عليه يعني علماء السلف بدون الله عليهم أنهم لم يخرجوا يعني رأوا عدم الخروج بالسيف على الحاكم يعني المسلم ولو جار. وقد أخذوا هذا من حديث النبي صلى الله وسلامه عليه لما قال: إنكم ستبتلون بأمراء تعرفون منهم وتنكرون، فقال رسول الله: أفلم ناجزهم السيف؟ فقال: لا ما صلوا. وقال في الحديث الآخر: لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه إبراهيم. فمن هذا الحديث رأى المسلمون بأنه لا يجوز الخروج على السيف على الإمام المسلم أو المظهر للإسلام إلا إذا كفر كفرا صريحا بواحا. كذلك يعني فهؤلاء اللي هم يعني جماعة جهيمان في الحقيقة نحن ناقشناهم قبل أن يخرجوا هذا الخروج، وبين لهم أن طريقتهم إنما هي خروج عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرجوا، وعرفناهم أنهم خوارج من قبل ما يخرجوا في الحرم مش من بعد ما خرجوا في الحرم أيضا، بمجرد ما قرأنا شيء عن فكرهم. فقد ناقشتهم في يعني في أول نقاش عليناهم يوم كنا في الحج وفي مخيمهم، ألقيت كلمة صغيرة عن يعني واجب الدعوة أنها ينبغي أن تكون بالحكمة وبالمعاوذة الحسنة وأن نضع الأمور في نصابها، كانت كلمة صغيرة بحوالي تقريبا ربع ساعة. فقام لي أحدهم يمكن جهيمان أو غيره ما أذكر الآن، فقال لي: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. أنا طبعا فهمت ماذا يعني، لأن كانوا طلعين كتاب اللي هو يعني رفع الالتباس عن ملة إبراهيم وبيان اختلاف الإخوان أهل المدينة عن سائر الجماعات الأخرى. فقلت له: أنا لن أناقشك في المعنى الحقيقي لمعنى ملة إبراهيم، لكن حاجة على مفهومك أنت لملة إبراهيم. طبعا هو ملة إبراهيم يعني أن الإنسان يقوم بالسيف ويحطم الأصنام كما قام إبراهيم وحده وحطم الأصنام بالسيف. فقلت له: على هذا المفهوم أول من رغب عن ملة إبراهيم هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت هذا تكفر. قال: كيف؟ قلت: للرسول صلى صلوات الله وسلامه عليه في مكة 13 سنة والكعبة عليها الأصنام، وكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ولما ذهب إلى المدينة صلى إلى مكة لما أمره الله بالتحول عن القبلة، وصلى إلى هذه القبلة إلى السنة الثامنة من هجرته والكعبة عليها 360 صلاة. وفي السنة السادسة راح الرسول إلى صلوات الله وسلم ليدخل مكة منع من دخولها وقيل تعالى السنة الجاية، وذهب السنة اللي بعدها اللي هي السنة السابعة، وطاف النبي ومعه 1400 مسلم حول الكعبة وعليها 360 صنم طوح، وسعوا بين الصفا والمرأة وأساف في ناحية ونائلة في ناحية ثانية، وهم 1400 ومعهم سيوفهم، ومع ذلك ما كسروا ولا صنم. فإذا أول من يدخل في مفهومك هذا بأن يرغب عن ملة إبراهيم هو الرسول محمد صلى الله وسلم عليه، فانقطع وسكت ولم يتكلم. فهؤلاء الناس من أول ما قالوا ما قاموا وهم خوارج في الفكر، لأن أول كتاب لهم ذكروا فيه أن كل من يدعون إلى الله الآن هم على ضلالة. فقال لك: يا ناس مهتمين بقضايا سياسية وما عندهم اتباع ولا شيء، يا ناس مهتمين بقضايا الاتباع والتقليد وكذا 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 ولا هم مهتمين بالحكام، يا ناس متصوفة وكذا. فشرحوا كل الناس الذين يدعون الله وقالوا: دول كلهم على باطل وموالين ومداهنين، وأنهم هم وحدهم اللي حينصروا الدين وحيقوموا بتطبيق الشريعة. وهذا لا شك أول هذا فكر خارجي، لأن إذا اعتقدت لنفسك أنك أنت يعني الذي ستنصر الدين والله سينصر الدين على يدك، وأن الباقين كلهم هكذا مبطلين وموالين وتكفرهم على هذا النحو، فلا شك أنك على هذا الأساس مفتر. ثم على ذلك نحن مع هذا الفكر من تطوره، يعني مع هذا الفكر من بدأ وكيف مشى وكيف كذا، قرأنا كتبهم وناقشناهم، وهم لا شك أنهم يعني استحلالهم لقتال المسلمين ولاعتقادهم في أن يعني المهدي سيكون منهم، ولا شك أن مثل هذا لا شك أنه خروج، وإذا كان هذا ليس خروجا فما فيش خروج بعد ذلك، أن الذين خرجوا عن علي ما فعلوا مثل أفاعلهم، انتهكوا حرمة الشهر، حرمة الشهر الحرام، ولا حرمة المسجد الحرام، ولا قتل المسلمين في الحرم كما فعلوهم، فأي خروج أكثر من هذا؟
أي
نعم،
أسئلة كثيرة جدا،
احنا راح نشرط أن نجيب عليها كلها يعني.
لا يعني ممكن يعني
لا بس تسأل
في الحقيقة. لا عفوا يعني نحن ممكن تتناقش مع الشيخ بعد حال محاولة لأن في الأسئلة كثير، أو أن الواحد ممكن يوضح سؤاله إذا السؤال كان مو واضح ممكن يوضح سؤاله عندما يقرأه الشيخ، أما النقاش فممكن إذا وسعنا وقت ان شاء الله سيكون باذن الله. جزاك الله خير.
في واحد بيقول جزاك الله خير، قلت ان من الولاء لله معرفة الله وصفاته والإيمان به، ومن المعلوم أهمية علوم التوحيد في الدين والشريعة الإسلامية، فليجب على المسلم أن يختار جماعة إسلامية تدعو إلى التوحيد وتفاصل عليه، أم لا أهمية لذلك الاختيار؟ وهل من الواجب الدعوة إلى التوحيد في عمل تلك الجماعة؟ أما أن الإنسان يعني المسلم عليه أن يختار جماعة يعني مسلمة يدعو الله تبارك وتعالى معها، فيبدو أن هذا أمر الآن ضروري بالنسبة حتى الإنسان يحافظ على دينه، وخاصة في مثل هذه ديار الغربة يجب على المسلم أن يدعو في إطار جماعة على الأقل يحافظ على دينه ويتعلم دينه. أما أنها تدعو إلى التوحيد، طبعا لا يتصور أن يعني أي جماعة على حق لا تدعو إلى التوحيد، الجماعة التي لا تدعو إلى التوحيد ليست على حق، هي على باطل، لأن التوحيد هو أساس الدين، الدين كله توحيد. فالصلاة ينبغي أن توحد فيها ربك بأن تصلي له وحده سبحانه وتعالى، والنذر والذبح والإخلاص في كل عمل مطلوب، ووصف الله بما وصف به نفسه، فأن تشهد الله بما شهد به نفسه عن التوحيد كما شرحنا، هذا هو أساس الدين. فأي جماعة على حق لا بد أن تكون داعية للتوحيد. أما أن يعني يكون الدعوة للتوحيد لا أهمية له، يبقى هذه ما هي دعوة، ما هي جماعة الدعوة لله عز وجل. ذكرت في موالاة المؤمنين لربهم النصرة، نصرة الله، هل هناك شرط أنه إذا نصرنا الله فسوف ينصرنا الله؟ لا محالة لقوله تعالى إن تنصر الله ينصركم، يعني سواء في الحياة العملية أو جهاد الكافرين. لا شك أن هذا الشرط يعني الله شرط على نفسه، فقال إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن نصر الله تبارك وتعالى مو شرط أن يتحقق في عمر الشخص الداعي، أنا قد يتحقق في عمر من بعده، يعني والأمة كلها واحد، فنحن ندعو الله عز وجل، قد يقتل منا ناس وقد يذال منا، ولكن لا شك أن العاقل بالمتقي، فلا بد أن ينصرنا الله تبارك وتعالى إذا استمرينا على الدعوة. لكن قد تحصل أحيانا يعني بعض هزائم بعض نكبات، لكن لا بد أن تكون العاقبة في النهاية المتقي.
سؤال أخير، يعني سؤال طويل يعني.
يقول هل يجوز مولاة الحكام الحاليين؟ فإن كان الجواب بنعم فكيف يكون الولاء؟ كيف تأمن المعروف أن على المنكر مع الحكام الحاليين علما بأن لا جدوى في أمرهم ولا نصحهم؟ هل يجوز مولاة الحكام الحاليين؟ الموالاة احنا قلنا الموالاة طبعا لا شك أن الموالاة درجات، الموالاة للمسلم درجات، فالمسلم الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بالله تبارك وتعالى ويحب الله ورسوله، موالتنا له لا تكون كيف مثل مسلم مقصر في بعض الأمور، يعني مسلم يشرب الخمر، مسلم يزني، نواليه وهذا نواليه، هذا نواليه لا إله إلا الله، وذلك نواليه يعني إخلاصه ودينه وتوحيده ودعوته، بس ولأنا لهذا غير ولأنا لهذا، يعني نحب هذا وننصره له في قلبنا من المكان ما ليس للآخر، فالموالاة درجات. أما بالنسبة للحكام الحاليين لا شك أن إذا كان في إنسان منهم يعني يدعو إلى خير نعينه على هذا الخير، وإنسان يدعو إلى شر نوقفه عند حده بالنسبة للشر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، هذا إذا إحنا حكمنا بأن هذا الحاكم مسلم، يعني ممن يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا يكفر كفر علاني عندنا من الله فيه برهان، كان يرفض الدين ويقول لا الدين هذا تأخر أو جمود أو رجعية أو أنا لا أحكم شريعة الإسلام أو لا أسعى إلى هذا، فإذا كان هو قد أعلن بلسانه أنه كافر لا هذا خلاص خرج عن حد الموالاة. أما إذا كان رجل مسلم يقول أنا أحب الله وأحب رسوله وأحب تطبيق الدين، فهذا يوالى بالقدر اللي هو إذا سعى في أمر من أمور الخير موالي، فتح بيت للزكاة، عمل قضية للدعوة، خصص دعاء الله تبارك وتعالى، من موالتنا لهذا ان احنا نفتح هذه المجالات، ناخذ هذه المجالات نتوظف فيها نقوم فيها بامر الله تبارك وتعالى، هذا جانب. كذلك اذا حاول انه هو مثلا يعني يرضي الفسق والفجر لا نقف ضده بواجب النصح وبواجب يعني نؤدي النصح في هذا ونمنع من هذا الامر. فاذا يعني الموالاة هنا ليست معناها محبته والانسياق وراءه في كل ما يأمر به وفي كل ما يفعله، هذه كيفية الولاء. أما كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر مع الحكام الحاليين علما بأن لا جدوى في أمرهم ولا نصحهم، هذا مو صحيح الكلمة لا جدوى، لأن لما احنا ندعو الله عز وجل نحن نريد أن نحقق أربع أشياء: إما أن يهتدي المدعو وحده، وإما أن نقيم الحج عليه عشان ما يكون له عذر يوم القيامة، أي ثانية. ثالثة نؤدي الأمانة، الله عز وجل حملنا أمانة قال بلغوه هنأديها، والله الثاني استمع وما استمع أنا ما لي شغل. فعندنا ثلاث، هذه ثلاث أهداف. الهدف الرابع هو يعني إقامة شرع الله عز وجل في الأرض حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فأنا ما يهمني الحاكم هذا قبل الحق ولا ما قبله، أنا أولا أؤدي الأمانة اللي علي إني أبلغ هذه الدعوة. ثانيا قد يهتدي، إذا ما اهتدى يعني إذا اهتدى هذه شيء، إذا ما اهتدى أقمت الحجة عليه وهذه واجب. فالداعي ما فيش حاجة اسمها لا جدوى، لا جدوى هذه أولا ينبغي أن نشطبها، بل هناك جدوى أقل هذه الجدوى أن تقيم الحجة عليه، ثم أن تؤدي الأمانة اللي ربنا حملك إياها. ثم يا أخي أنت ما تدري، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لعل الله يشرح قدره، ما اسمعها اليوم يمكن يسمعها بعد سنة بعد سنتين. هذه فيعني واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن نستمر عليه أبدا ودائما.
يعني شرح الكلمة بالجد
نعم
المقصود مثلا الآن هو عمل منكر كما تحدث من منكر التمر بعد سنة والتمر وبعد الزيت والزيت وكذا وهو في منكر
لا ما نترك، طالما هناك مجال النصح ينبغي أن نظل. شايف كيف؟ لعله يهتدي في يوم الأيام، هذا الذي إذا كان هذا لا حيلة لنا إلا هذا. يعني خليه يقوم الواحد مثلا، واحد داعي الحق يقتله، واحد ثاني ويقتله، معليش، واحد ثالث يقتله، لابد أن نستمر على هذا. هذا طريق. شايف كيف؟ هذا صراط. والرسول يقول يعني سيد الشهداء حمزة رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل، فواحد قام إلى إمام جائر ورطحه وقتله، خلاص نسكر الباب؟ لا، فليقم له ثاني وليقم له ثالث ورابع وخامس، فتستمر الدعوة. نعم إذا هو تقدر أهلا وسهلا، إذا تقدر نعم، إذا باستطاعتك زين، بس على شرط، يعني في شروط. أول شيء أن يكون كافرا، شايف كيف؟ يكون كافر خارج عن ملة المسلمين، هذه واحدة. الشيء الثاني أن يكون يعني ستتمكن من هذا الفعل وستغير، ما يكون العاقبة عليك أنت، تحاول أن تغير منكر فتؤدي إلى منكر أكبر منه. هذا قد حصل كثيرا، يعني بعض الناس يقوم مثلا بمحاولة اغتيال الحاج فيجي لا يتوصل إليه، وبالتالي يجر البلاء على الحاكم اللي كان هيعمل يعني كان عامل شر بسيط أصبح جابس للمسلمين شر أكثر. ما قلنا نسكت أخي، كل هذا كلام قلنا نسكت.
عفوا نجاح نجاح
احنا عفوا
نحن ترى فتحنا حاجة سعد بحكم ان لبست عليه كلمة ولا ما نريد اخذ رد يعني، لكن سعد الصراحة قوت كلمات من وراه. جزاك الله خير سعد.
البارح انا قاعد معك للساعة 11 والليلة مستعد اقعد معك للساعة 12، طول بالك.
هذا اظن جاوب عليه.
برضو نفس الأسئلة بتكرر، هل قتال أو محاربة الحكام الظالمين الذين لا يقوم بكتاب الله وسنة رسوله يعني إيش صورة من صور الولاء لله؟ لا شك أنه إذا كان يعني أنت موالي لله تبارك وتعالى، أي جهاد إسلامي بمعنى الجهاد بشروطه ومواصفاته وتقوم بهذا يعني لله تبارك وتعالى فهو من ولاية لله عز وجل.
ولكن نحن نقول بالنسبة إلى تغيير منكر الحاكم، مرة ثانية أجمل الكلام، تغيير منكر الحاكم، حاكم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون كافر يعني كافر أصلي، هذه قضية، كافر أصلي معناه يعني يهودي أو نصراني. شيء ثاني الكافر المرتد. الكافر المرتد هو المسلم في الأصل، مسلم يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ولكنه يرتد. المرتد أيضا ينقسم إلى قسمين، في مرتد لا شك في ردته، كل الناس مجمع على أنه مرتد، وهو الذي يعلن بلسانه أنه كافر. في مرتد يختلف الناس هل هذا كفره يعني بلغ حد الردة ولا ما بلغ، منها مثلا أن يفعل يعني مكفرا من المكفرات لكن قد يفعله جاهلا، وقد يفعله متأولا، وقد يفعله مضطرا، فلذلك قد يختلف الناس في يعني هذا الشخص هل هو كفر ولا لا، مثل ما اختلف المسلمون مثلا في قتال مانع الزكاة هل يقاتلون أم ما يقاتلون، ومثل ما حكم بعض الصحابة على بعض بأنهم